السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، ها نحن نقف في حارة المغاربة، هذه الحارة والتي يحدها شرقا حائط البراق، ويحدها غربا حارة الشرق والتي تعرف بحارة اليهود، ويحدها جنوبا سور القدس الذي نقف عليه، ويحدها كذلك شمالا وقفية الملك الأفضل حينما حدد جهة هذه الحارة. إننا حينما نتحدث عن هذه الحارة ونتحدث عن مأساة كبيرة جدا ونتحدث عن حائط البراق، نتذكر قول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يوم أن ربط البراق براق النبي صلى الله عليه وسلم ربط في هذا الحائط، ومنذ ذلك الحين كانت هذه البقعة من أقدس وأعز البقاع على المسلمين في جميع بقاع الأرض. ها نحن اليوم ونحن ننظر إلى هذه الحارة التي أوقفها صلاح الدين حينما أوكل الأمر إلى ابنه الأفضل نور الدين علي في سنة 583 للهجرة بعد الفتح الإسلامي، أوكل إلى ابنه مهام القيام والخلافة فيما بعده بشؤون القدس، فأوقف في 589 أوقف حارة المغاربة. هؤلاء المغاربة الذين قدموا منذ الفترة الإسلامية المبكرة الأولى منذ 220 للهجرة حينما جاء الجوهر الصقلي القائد، قدم معه مجموعة من المغاربة، فاقتطع لهم هنا في الجزء الجنوبي الغربي من المسجد الأقصى مكانا يجلسون فيه. فلما جاء الأفضل وسع الحارة وأوقفها وقفا على السكان المغاربة القادمين من المغرب العربي من تونس والجزائر وبالأخص دولة المغرب العربي والقادمين من هناك، وبنيت البنايات وأسست المساجد والمدارس والزوايا، وأصبحت هناك وقفيات كثيرة حتى أوقفت قرى كاملة مثل عين كارم وغيرها، وأوقفت دكاكين ومحلات كثيرة جدا على هذه الحارة لاستمراريتها ولاستمرارية وجودهم، حيث جاء من ضمن الوقفية بأن جميع المباني الموجودة في هذه الحارة وجميع المدارس هي موقوفة على ذكور وعلى إناث المغاربة القادمين يقيمون فيها وينتفعون ويأكلون ويشربون دون أي مقابل. وهكذا تكاثر المغاربة في شدهم الرباط إلى المسجد الأقصى، حيث جاهدوا مع صلاح الدين وجاهدوا مع كل إمام قادم. وحينما جاءت الفترة المملوكية في زمن الظاهر بيبرس أكد لهم هذه الأوقاف وسجلها بتسجيل في المحكمة الشرعية بتسجيل رسمي، وبقي الأمر كذلك إلى أن جاءت الفترة العثمانية، وفي زمن الفترة العثمانية حافظوا على أوقاف حارة المغاربة إلى أن جاء حاكم مصر والي مصر محمد علي، حين بعث ابنه إبراهيم باشا وجاء إلى القدس. أراد إبراهيم باشا أن يجعل لأوقاف المغاربة تسجيلا جديدا، ولكن هناك طلب منه أحد الحكام الإنجليز، طلب منه أن يوفر له مكانا ليرصف الرصيف الموجود لحارة المغاربة، الرصيف الموجود بجانب حائط البراق. ولكن حينما رفع ابن محمد علي باشا إبراهيم محمد علي باشا رفع الأمر إلى مجلس الشورى، كان رد مجلس الشورى أن هذا الرصيف وهذا المكان هو وقف إسلامي ولا يجوز العبث فيه ولا يجوز أن يقوم برصفه غير المسلمين. منذ الاحتلال البريطاني عام 1917 لمدينة القدس، بدأت السلطات البريطانية تحابي اليهود وتحاول أن توفر لهم لقمة صائغة في مدينة القدس. وبدأ اليهود يغازلون الانتداب البريطاني ويحاولون أن يتقربوا من حاكم القدس ستورز من أجل الحصول على قضايا جديدة في مدينة القدس. بقي الوضع كذلك إلى عام 1918 حينما قدمت البعثة الصهيونية برئاسة وايزمان، وبدأ وايزمان يتوجه بالطلب من حاكم القدس ستورز على أن يقوم بشراء الممر الزقاق الموجود ما بين حائط البراق وما بين حارة المغاربة، ودفع 75 ألف جنيه مقابل أن يسمح له مفتي القدس كامل الحسيني في حينه أن يقوم بامتلاك هذا الزقاق. ولكن ماذا كان رد المفتي في ذلك العام؟ وبالحرف الواحد قال إن هذا وقف إسلامي صحيح، لا يملك أحد من المسلمين أن يتملك هذا الزقاق ولو دفع الملايين، فكيف برجل يهودي ونحن نعلم أطماع اليهود في هذا المكان؟ وبقي الأمر كذلك في منازعات، ويحاول أن يتقدموا بأكثر من طلب ويحرض الحكومة البريطانية على إيقاف المسلمين عن التملك وحرية السيطرة على حارة المغاربة وعلى حائط البراق. وهنا حينما نتحدث عن ثلاثة عناصر مهمة جدا، نتحدث عن حارة المغاربة، نتحدث عن حائط البراق، نتحدث عن باب المغاربة، وكلها كتلة واحدة، كلها تصب في هدف واحد، أن هذه الحارة استهدفت منذ زمن من قبل الصهيونية من أجل السيطرة عليها ومن أجل إقامة هيكل هنا ومن أجل الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى. بقي الأمر كذلك إلى عام 1920. في عام 1920 بدأت بعض الخلافات ما بين المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني وما بين حاكم القدس، حينما أراد الحاج أمين الحسيني والمجلس الإسلامي أرادوا أن يرمموا هذا السور، والذي أصبح شبه معرض للانهيار. عندها وافق على طلب المجلس الإسلامي، ولما علمت البعثة الصهيونية بذلك اعترضت على ترميم المسلمين لهذا السور، وهكذا بدأ نشب الخلاف في عام 1920 على أثر هذه القضية، من يرمم السور؟ وبدأ اليهود يحاولون أن يقولوا أن من يرمم السور هم اليهود، والمسلمين يقولون بأن هذا السور هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. ازداد الأمر تعقيدا في عام 1921 حينما حاول اليهود أن يجلبوا بعض الطاولات ليضعوها في الممر، وهنا احتج المسلمون حتى عام 1922، وهنا بدأت فصل جديد من الخلاف حينما أراد اليهود أن يجلبوا بعض الكراسي وأن يقوموا بشعائر بشكل واضح في هذا الممر. نتيجة للخطر الداهم التي بدأ يشعر به المسلمون في بيت المقدس، قام المجلس الإسلامي وعلى الأخص المفتي الحاج محمد أمين الحسيني قام بجولة في العالم الإسلامي، وبدأ بتوجيه دعوة إلى دول العالم الإسلامي جميعا من أجل القدوم مدينة القدس ومن أجل الحفاظ على هذه المدينة، مما دعا إلى عقد أول مؤتمر إسلامي، بل وهو أكبر مؤتمر إسلامي ولم يعقد مثيل له في القدس في عام 1931. عقد المؤتمر الإسلامي الأول في المسجد الأقصى، وصدرت قرارات عن هذا المؤتمر الإسلامي، كان من ضمنها أنه لابد من إرجاع الحقوق الفلسطينية إلى وضعها الحقيقي، ولابد من الحفاظ على مدينة القدس عربية إسلامية، بل الحفاظ على كامل فلسطين، ولابد من تسليح الشعب الفلسطيني، ولابد من تزويد المسجد الأقصى بكل ما يستطيعون من تبرعات من أجل إعماره ومن أجل الاهتمام به. بقي الوضع كذلك، ولكن هناك الحكومة البريطانية سعت إلى معظم الدول لإعاقة نتائج هذا المؤتمر، وأرادت أن تفشل هذا المؤتمر، وهيأت لمؤتمر آخر عقدته وأثارت الخلافات، وأصبح هناك ما يسمى بالمعارضين، وأصبح هناك النشاشبية والحسينية، وأثاروا هذه النعرة من أجل أن تضيع القدس ومن أجل أن تضيع حارة المغاربة. وفعلا استطاعت القوات البريطانية والانتداب البريطاني أن يتحكم بقاعدة فرق تسد، وفرق ما بين الفلسطينيين، وعلى حين غرة وعلى ضعف من الدول العربية والإسلامية سقطت معظم الأراضي الفلسطينية في عام 1948، وقسمت المدينة إلى شطرين. الشطر الأكبر الغربي كان تحت السيطرة اليهودية، ولكن بقدرة الله وبقدر من الله لم تسقط البلدة القديمة، ولم تسقط حارة المغاربة، وبقيت هذه الحارة تحت الحكم الأردني من عام 1948 إلى عام 1967، وحينما كانت الحرب والنكبة الثانية أو حرب حزيران في 5 حزيران 1967 سقطت أيضا حارة المغاربة بيد الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي من جديد. يعتقد اليهود أن 15 آب هو ذكرى خراب الهيكل، وبالتالي يقومون بهذا الاعتقاد الخرف في كل سنة في 15 آب من محاولة الظهور والاقتراب من حائط البراق. وماذا جرى في عام 1929 في 15 آب في ذلك التاريخ؟ تجمع اليهود من كل أنحاء البلاد، ثم جاءوا بمظاهرة كبيرة ودخلوا الأسواق العربية وكسروا وآذوا وجرحوا، وتوجهوا نحو حائط البراق، وأظهروا كل شعائر الصلاة. ومن هنا بدأ الاحتجاج الإسلامي، فتجمع المسلمون في اليوم التالي، وكان يوم جمعة في 16 آب 1929، وتجمعوا في المسجد الأقصى، وبعد صلاة الجمعة اندفعوا من باب المغاربة وتوجهوا نحو الحائط إلى حارة المغاربة. وهناك في الزقاق كان عبارة عن طاولة خشبية يبدو أنها قلبت، ونتيجة لذلك استغل اليهود هذا الحشد الكبير والاحتجاج الكبير من المسلمين، وأخذوا يقولون بأن المسلمين اعتدوا على مصلين يهود موجودين في تلك، ولكن هذا غير صحيح، وهي عبارة عن ذريعة، ومما دعا اليهود إلى أن قتلوا مسلما عربيا في مدينة القدس. وعندها بدت الاضطرابات، أخذت ليس فقط في القدس، وبدأت اضطرابات على مستوى فلسطين في كل أقطارها وفي كل مدنها. نتج عن هذه الثورة أن وقع ضحايا من اليهود ومن العرب. هكذا بدأت الأحداث، ثم تدخلت الحكومة كي تسيطر، الحكومة البريطانية كي تسيطر على هذا الوضع، وبالتالي رفع من الاثنان، شكلت لجنة، وشكلت بعد ذلك صدر الكتاب الأبيض سنة 1930، والذي أثبت بوجه قاطع من قبل الحكومة البريطانية ومن قبل عصبة الأمم بأن حائط البراق هو ملك إسلامي وليس لأحد حق فيه، وبأن الممر أيضا الذي هو ما بين حائط البراق وما بين حارة المغاربة هو أيضا وقف إسلامي، وأن حارة المغاربة هي حارة إسلامية بحتة موقوفة، ولا يجوز لأحد التدخل في هذا الوقف. بعد 4 أيام من الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس، دخلت الجرافات الإسرائيلية من هذا الباب، من باب المغاربة، وأصدر الجيش الإسرائيلي قراراً بهدم حارة المغاربة بكل ما فيها. كان فيها أكثر من 100 بيت، كان فيها 3 مدارس، كان فيها 2 مسجدين، كان فيها 2 زاويتين. أمر بهدم هذه الحارة ونسفها عن بكرة أبيها. من أجل ماذا؟ من أجل أن تصبح ساحة لأولئك المغتصبين القادمين، من أجل أن يقولوا لأبنائهم: ها نحن قد عدنا من جديد، عدنا نأثر لما في صدورنا من غل من المسلمين. هكذا هدموا الحارة، ولم تتوقف الأمور على هدم حارة المغاربة، إنما اتجهت إلى ما هو أكبر، اتجهت إلى حفريات واسعة جدا. فبدأت الحفريات في الجهة الجنوبية، ومن ثم في الجهة الغربية. وماذا كشفت هذه الحفريات؟ لم تكشف عن شيء، ولم تقف الأمور إلى هذا الحد. أخذوا يطالبون بإنشاء هيكل، وأخذوا يقولون بأن الهيكل لابد أن يبنى، ولابد من التحضير لهذا الهيكل، وبدأ هنا التزييف. وكانت تلة باب المغاربة الموجودة شاهدة على كل العناصر المعمارية والإسلامية لهذا المسجد العظيم ولهذا المسجد المبارك. ولكن بعد حريق منبر المسجد الأقصى وخمول الرد الإسلامي وضعف الرد الإسلامي، تجرأ اليهود على أن يفعلوا أكثر من ذلك، فأخذوا مفاتيح باب المغاربة في الأقصى، إذ باب المغاربة في سور القدس، وكذلك باب المغاربة في الزاوية الجنوبية للمسجد الأقصى. استلموا المفاتيح وبدأوا ينشطون من هذه الحارة، جعلوها استيطانا، وتوسعوا أيضا في حارة المغاربة بعد أن هدموها، توسعوا إلى حارة الشرف والتي تعرف اليوم بحارة اليهود. حارة الشرف هذه بنيت مستوطنة فيها أكثر من 6000 وحدة، وارتفعت أعلى من أسوار القدس. ولكن هل اكتفى اليهود بذلك؟ اليهود لم يكتفوا بذلك، أقدموا على عمليات خطيرة جدا. أنهم منذ اللحظة الأولى الذي دخلوا فيها، بعد 4 أيام فقط حينما دخلوا، لم يعطوا السكان سوى 2 ساعة، قالوا لهم 2 ساعة وتغادروا منازلكم، فتشتت السكان وذهبوا في أقطاب الأرض، ولكن غالبيتهم ذهبوا إلى ما عرف بمخيم شعفاط والذي أنشئ بعد 1967. هناك قصص وحكايات كثيرة جدا تتحدث عن هؤلاء المغاربة الذين شتتوا رغم وجودهم مئات السنين، منذ أكثر من 800 عام، وحارة المغاربة موجودة إلى أن جاءت الجرافات الإسرائيلية لتمسحها عن بكرة أبيها، وأصبحت أثرا بعد عين. وهل اكتفى اليهود؟ حتى بداية عام 2007 قام اليهود حتى التلة التي بقيت كممر إلى باب المغاربة تم تدميره ونبشه، وتم أيضا عمل جسر آخر إضافي للوصول إلى هذا الباب. ولكن إذا أردنا أن نتحدث والسؤال الذي يسأل: لماذا هدم حارة المغاربة؟ لماذا التزييف وإطلاق حائط المبكى على حائط البراق، اسم حائط المبكى على حائط البراق؟ لماذا هذه الحفريات؟ لماذا هذا الاستيطان؟ لماذا كل هذه الإجراءات؟ لماذا هذا التعسف؟ لماذا طرد السكان؟ الجواب واحد، الجواب واحد، أن هناك مخططا هو طرد هؤلاء الناس وإخراجهم من أبواب المدينة، وحتى يبقوا هم هكذا يريدون أن نغادر بلا ثمن وبلا شيء. ولكنني أقول أننا باقون بإذن الله رب العالمين. إذا كان البراق هو بداية الخلاف، فهل الأقصى هو نهاية المطاف عند الحركة الصهيونية وعند الدولة العبرية؟ ماذا تريد الدولة العبرية بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد أن هجرت السكان وهدمت البيوت وقتلت الإنسان وقضت على العمران؟ ماذا تريد؟ تريد شيئا واحدا، تريد أن تنشئ هناك في مكان المسجد الأقصى أن تنشئ هيكلا مزعوما. تريد أن لا يكون هناك من يقول لا إله إلا الله في مدينة القدس. تريد لهؤلاء الغربان وللغة الغربان أن تحل محل لغة القرآن. تريد أن تحفر الأرض كالفئران. تريد أن لا يكون هناك أي إنسان. تريد أن تسير يوما بعد يوم سرطانا تحت الأرض وسرطانا فوق الأرض يسير. ها هي أنفاق، نفق طويل يمتد من باب المغاربة إلى مدرسة العمرية، أكثر من 450 مترا. كم هدم من مباني الإسلامية، كم زلزل أركان، كم أثر على المسجد، كم نشف من المياه، كم وكم وكم صرخات، أنات، آهات. ماذا يريدون هؤلاء؟ يريدون شيئا واحدا، نعم، يريدون هيكلا على حساب أقصانا. يريدون بهذه الحفريات التي صنعوها في كل يوم، يحفرون كالفئران في كل يوم، يريدون أن يقضوا على معالم عمراننا. يريدون ألا يكون لنا أثر واضح، ألا يبقى لنا هلال، ألا يبقى لنا شاهد. ولكن ورغم كل ما يجري، ورغم هذه الحفريات، ورغم هذا التهويد القصري، ورغم السلاح، ورغم العسكرة، ورغم ما يفعلون ليل نهار، فإننا على يقين أن موعد الفجر قادم، وأن كسوف الشمس لن يطول، وأن شمسنا ستشرق من جديد في حارة المغاربة وعلى مآذن الأقصى. ستشرق شمس لا إله إلا الله لترفع الأذان، أذان بلال، أذان النصر والتمكين، رغم كيد الكائدين ورغم ما يفعلون بإذن الله رب العالمين. Do.